من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا حول رد الإمام ابن القيم على نفاة الحكمة، وذكر الحكم التي استنبطها كثير من أهل العلم من بعض الفرائض كالصلاة والوضوء، ثم شرع الإمام في ذكر الحكمة من خلق إبليس. قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ الخلائق لي عاصون، وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ من ذا الذي سألني فلم أعطي؟ أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرم أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرم أني أعطي التائب كأنه لم يعصني، يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون. وفي أثر: إله إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. وفي أثر آخر: حسن ابن آدم، ما أنصفتني خير إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثاره، فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه، ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله، بل يكون يحب أمانه وإمهاله، ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته، ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان، وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان. فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها. فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة. وهذا باب إنما ذكرنا منه قطرة من بحر، وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف من أن تحيط بكمال حكمته في شيء من خلقه. فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض اللي هو مين؟ إبليس، للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى يتصل في حبه ما حصل به من مكروه. والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب. ووجود الملزوم بدون لازمه محال. اكتب عندك: وهذا ما يسمى بخارق العادة. بخارق العادة، وهي المعجزة. يقول: ووجود الملزوم بدون لازمه محال، فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل، فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله، ومخالفة هوى النفس وشهواتها له، وتحمل المشق والمكاره في محبته ومرضاته. وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصف ما يصدق محبتي، من أجلك قد جعلت خدي أفضل للشامت والحسود حتى ترضى. وفي أثر إلهي: بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي، فلله ما أحب إليه احتمال محبه أذى أعدائه لهم فيه وفي مرضاتي، وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم لعاقبته، وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم به. ولكن حرام على منكر محبة الرب أن يشم لذلك رائحة، أو يدخل من هذا الباب أو يذوق من هذا الشراب. فقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا لم تؤهل لحبهم، فما يحسن التخصيص في كل موضع. فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبيائه ورسله وأولياؤه، وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب. وإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات، فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده العاصي من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات. وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من خزيه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه. وهذا الرضاء أعظم عنده وأبرأ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب. وإن أسخطهم أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له. وإن أخضبهم إخراج أعدائه لرسوله صلى الله عليه وسلم من حرمه وبلدته ذلك الخروج، فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول. وإن أسخطه قتلهم أوليائه وأحبابه وتمزيق لحومه وإراقة دمائه، فقد أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألد في قربه وجواره. وإن أسخطهم معاصي عباده وذنوبه فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوصاف التي حمده بها والثناء عليه أحب إليه والتي حمده بها والثناء عليه أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات. واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله، فهو عقد نظام الخلق والأمر، والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه، فما خلق شيئا ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد. فوصل حمده إلى حيث وصل خلقه وأمره حمدا حقيقيا يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به. فتعطيل حكمته عين تعطيل حمده كما تقدم بيانه. فكما أنه لا يكون إلا حميدا فلا يكون إلا حكيما، فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من لوازم ذاته، ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارها، فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبرياءه وعظمته. يوضح الوجه الخامس والعشرون هنا يا أخوانا الله يبارك فيكم، وكما سيأتي أريد أن ألفت نظرك إلى أمر وهو، وركز معايا فيه، الحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم في الصلاة والوضوء وخلق إبليس لو شققنا نصفين لم نأتي بها، صح؟ مظبوطة دي؟ يبقى نسلم للعلماء. يبقى إذا تكلم عالم بأمر اجتهد فيه واجتهاده ما خالف الدليل نسلم له، كويس؟ أما أننا بحماس وبحمية وبعجب وبأثارات من العلم نعترض على الأكابر دعين الخطأ. ما هو انظر وكما سوف يأتي من عجب العجاب. يبقى مثل هؤلاء الأئمة لما يتكلموا في قضية باجتهاد طبقا لقواعد الشريعة وأصولها ولم يخالفوا دليلا، يبقى القول قوله. ما هو واضح. انظر ماذا قالوا في قضية أنا وأنت نقرأ ننبهر بالحكم التي استنبطها، مع أنه ما استنبط إلا كما قال هو قطرة من بحر. يبقى بناء على ذلك لما يأتي يتكلم في نزلة من النوازل عالم من العلماء نسلم لكلامه. لما؟ الله عز وجل يعطي فضله لمن يشاء. نعم.
كلام بالقيم ولا يجوز تعطيل شيء من سكنته وسيلة.
نعم أبدا.
هل المعنى هنا أنه يجب أن يخلق خلقه حتى يظهر ذلك الصفة؟
لا يلزم، ولكن هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. بس لأن مسألة أن احنا نقول الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفة إلا بعد أن يظهر أثرها، ده مشكلة كبيرة. لا. طيب يقول الوجه الخامس والعشرون أنه كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أن يجود ويعطي ويمنع، فمنها أن يعيد وينصر ويغيث، فكما يحب أن يلود به اللائذون يحب أن يعود به العائدون، وكمال الملوك أن يلود بهم أولياؤهم ويعود بهم، كما قال أحمد بن الحسين الكندي في ممدوحه يا من ألود به فيما أمله ومن أعود به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكسره ولا يهودون عظما أن تجابره. ولقال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله، ولكن قاله في شخص. والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به ممالكه وأن يعود به، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيد به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه. وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه، فلم يكن إعادته وإجارته منه بأدنى نعمتين. والله تعالى يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين، فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم، وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه، وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث. الوجه السادس والعشرون قوله أي حكمة يقصر عن إدراكها في بقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل، فكم لله في ذلك من حكمة تضيق بها الأوهام. تخيل أنت كده، أنا وأنت، اقرأ العنوان بس وقعد فكر، ويا رجل من باب التنزل هنديك 10 سنين فكر فيهم. صح يا أخوانا كده ولا لا؟ ما هو إيه اللي خلى البعض يصب العجب؟ عدم القراءة وعدم العلم، ظن أنه على شيء. انتبه الله يبارك فيكم، وأرجو أن لا نقع فيما نحذر الناس منه. يبقى إنسان بدأ يصب العجب ما قرأش، فلما لم يقرأ ولم يقف على كلام العلماء ظن أن ما عنده من قصاصات هو ده العلم، ووصل الحل قال أنا لا أسمع لأحد. واخد بالك؟ وقيل لصعلوك آخر من سلفه؟ قال لا يقال لي من سلفه، أنا نفسي سلف. ده ما تستعجبش، واخد بالك، ولا تعجب من هذا. لما؟ عشان كده أنا قلت لكم أكثر من مرة، كلما قرأت وطلبت علما وعلمت أنك جاهل اعلم أنك على خير. طلبت علما وتعلمت وتطرق العجب إلى قلبك، أول مسمار في نعشك، ممكن ما يلحقش نصلي عليك الجنازة. طيب يقول فأي حكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل، فكم لله في ذلك من حكمة تضيق بها الأوهام. فإن قال قائل طيب ما هو الرسل ماتت وكان سيأتي بعدهم نبي وهو الخاتم، طب لما أماته؟ مظبوط؟ يعني قلنا أمت مثلا آدم وإلياس وإبراهيم وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه لأن جاء الخاتم، طب لما أمت الخاتم؟ ما كان يبقي؟ تنظر في هذا الكلام يحتر عقلك، إزاي؟ فين؟ ولكن العلماء الربانيون بما أخلصوا النية لله وبما أخذوا بالوسائل المشروعة لطلب العلم أفاض عليهم ربنا عز وجل. فمنها أنه سبحانه لما جعلهم هي الضمير عائد على مين؟ على إبليس. محكا ومحنة يخرج بها الطيب من يخرج بها الطيب من الخبيث، ووليه من عدو. اقتضت حكمته ابقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. واضحة دي؟ ولو أماته لفات ذلك الغرض، كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر، ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائه. فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر امتحان أولاده من بعده به، فتحصل السعادة لمن خالفه وعدا، وينحاز إليه من وافقه وولاه. شوف كلام عامل إزاي. وبناء على ذلك يبقى إن تطرق إلى ذهنك أن تستريح في الدنيا يبقى كده أنت ما تش فاهم حاجة خالص. لا، لازم يحصل لك تمغيص، مرة من سفيه مبتدع، مرة من أحمق، مرة من زوجة صلبت اللسان، مرة من ابن عاق، مرة من طالب قلب عليك، كلها أوامر إيه؟ واردة. يتطرق إلى ذهنك أن تستريح في الدنيا أنت واهم. ومن أجل هذا إياك أن تتخذها موطنا، موطنا. زي بالضبط كده واحد بيروح يريد أن يبني بيت، بيحاول يختار الجيران والشوارع الواسعة والبيئة كويسة، مفيش تلوث، مفيش كذا، مفيش كذا، يقلل. طيب ملقاش، بينتقل لغيره، ضقت فيه خلاص أمره إلا بقى. هو ده اللي احنا بنقوله في الدنيا، أمرك اصبر بقى عليه. ومنها أنه لما سبق في حكمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة، وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن البقاء فيها إلى آخر الدهر، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا حسن عمله. فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شيء، كما ثبت هذا المعنى في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عندك في الهامش ولا مش عندك؟ اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. حاضر. فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. طب أكمل كلامي ولو بقي سؤالك اسأل، لم يبقى خلاص. ماشي. قوله هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل بها لله. نعم، ما عمل بها لله. طيب كيف يعمل الكافر لله؟ ابتداء كما تعلمون ان الكفار مطالبين بفروع الشرع واللي غير مطالبين مطالبين، ولكن ان عمل لا تقبل منه لانه ايه؟ كافر. هنا قوله فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، اي ما تعارف عليه الناس بعقولهم انه من المعروف. وصلت كده؟ وضحت خلاص كده؟ طيب يبقى هم زي بالظبط اللي ما يفعله بعض الدول مع بعضها عند نزول نكبات في بعض الدول، زلزال تلاقي الطيارات محمله كلها. ايه ده؟ بنساعد واخد بالك؟ وده معروف، تعرف الناس انه معروف، وهذا من صلب الشريعه. ولكن هم عملوا للمعروف الذي تعرفوا عليه، حتى لو ظنوا ان هذا المعروف من 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 الشرائع الدينيه والشرائع السماويه، ولكن لا يبزون به لانهم ايه فعلوه وهم ايه وهم كفار. طيب، ومنها ان ابقائه لم يكن كرامه في حقه، فانه لو مات كان خيرا له. ها؟ نعم اتفضل.
أصل في قبول العمل أن يكون خالصا له متابعا له في الإسلام، طب هو كده أخلص لمن؟
هو حتى على فرض أنه هو عمل الفعل ده لأن الإسلام أمر به، هو لم يكن مسلم،
لم يكن مسلم ابتداء،
آه فعمله مردود عليه.
لا أنا قصدي في المجازاة في الدنيا، أن الله عز وجل لما واحد يعمل عمل خير خالصا لوجه الله عز وجل يجازى عليه في الدنيا ويرى العاقبه في الدنيا
وفي الاخره.
وفي الاخره
ده المؤمن، ده المؤمن.
اما
الكافر يعطى به حسنات في الدنيا.
طيب هو اخلص لمن اصلا؟
فين يعني؟ حتى على فرض، فهمني بس، على فرض ان هو جدلا تنزل فعل العمل لان الشرع الاسلامي امر به واخلص لله جدلا، ولكن كافر.
ما انا قصدي ان هو يعبد غير الله.
نعم، ما انا بقول لك اهو. لا، ما هو ما بيعبدش خالص، خليك ده من الصين، واخد بالك انت ازاي؟ ما بيعملش غلط،
عمل خير مجمل
بس يعني. بس خير مجمل اللي هو قلنا تعرف عليه العقلاء. يقول نعم، لا موصولة. يقول ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية. طيب نرجع تاني. ومنها أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه، حقه هاي الضمير عائد على مين؟ فإنه لو مات كان خيرا له، هي الضمير عائد على مين؟ وأخف لعذابه، هي الضمير عائد على مين؟ ماشي معلش استحملوني شوي. وأقل لشره، ولكن لما غلظ ذنبهم بالإصرار على المعصية. ضبط الإصرار يا عبد الرحمن، ضبط الإصرار ها؟ ضبط الإصرار يا كريم، فعل المعصية مع عدم التوبة ولو مرة واحدة مصر. طب فعل المعصية أكثر من مرة وتاب يا محمد؟ ليس بمصر، أكرمك الله يا ولدي. يقول ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته، كان عقوبة هذا الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه، فأبقي في الدنيا وأملي لهم ليزداد إثما على إثم ذلك الذنب. يقول فيوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره، فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر، ولما كانت مادة كل شر فعنه ينشأ جوزي في النار مثل فعله، فكل عذاب ينزل لأهل النار يبدأ به فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلا ظاهرا وحكمة بالغة سبحانه وتعالى. كان ده كان يخطر في بال حد يا أخوانا؟ طيب. ومنها أنه قال في مخاصمته لربه عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وعلم سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوق والروث إبقاء له، أبقاه له، وقال له بلسان القدر هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم، وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به، فلو صلح لما مكنتك منهم، فإني أتولي الصالحين وهم الذين يصلحون لي وأنت ولي المجرمين الذين رغبوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأما إماتة الأنبياء، يبقى هنا أيقن لماذا أبقاه ربنا عز وجل، واخد بالك؟ أو كلها حكم، وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله قطرة من بحر. يبقى فعلا الحكمة تقتضي والعقل يقول فعلا الشخصية ديت لابد أن تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومن أجل هذا استنبطنا أو استنبط أهل العلم من كلام ابن القيم هذا قالوا ما الحكمة في أن الله عز وجل يمهل العاصين في غالب الأحيان ولا يعدل لهم العقوبة ولا يكشف عنهم الستر؟ الجواب لأمرين معتبرين. الأول ليفيقوا من غفوتهم ويرجعوا إلى رشدهم. الثانية ليزدادوا ضلالا على ضلال. يبقى الله سبحانه وتعالى أمهلك 10 سنوات بتشرب سجاير وتخش على المواقع الإباحية ولا واحد يعرف عنك حاجة، زوجتك اللي معك ولا تدري عنك 10 سنوات أمهلك. طب فوق بقى، بدل ما تبقى بجلاجل واخد بالك ما أفاق، خلاص ازداد ضلال على ضلال. يا ريت ناخد بالنا من أنفسنا، يا ريت. كلنا لنا غضرات وفجرات، ولكن شتان بين من يغتر بحلم الله وستر الله عليه ويتمادى، وبين من يجاهد نفسه فيفيق طارة ويغفو أخرى ويبادر بالتوبة. شتان بين الصنفين، فكن من الثاني وإياك أن تكون من الأول. فأما إماثة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه، على من؟ عز وجل، ولكن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريح من نكد الدنيا وتعبه ومقاسات أعدائهم وأتباعهم، وليحيى الرسل بعدهم تطرى رسولا بعد رسول، فإماتتهم أصلح لهم وللأمة، أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور، ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. اكتب عندك الحديث مكتوب في الهامش في بعض النسخ، اللي مش مكتوب اكتب عندك. روى البخاري من حديث عائشة ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، إلا خير بين الدنيا والآخرة. اكتب عندك وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي حتى يخير، ما قبض نبي حتى يخير. وأما الأمم فتعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة، بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم، وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم بل كانوا يعبدون الله بأمرهم ونهيهم، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، فكما في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم هذا، وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام. مفهوم العبارة ديت؟ أحسنت يا جزاء الله بفتر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيء ضعفا وشيبة. أيضا تجد أن تركيبة البدن ما تصلح للبقاء، بدليل أعضاءك كلما كبر سنك قلت. أما في الجنة نسأل الله لنا ولكم ذلك، من دخل الجنة حديث أحمد ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. طب بالله عليك يا أيها العاقل، أتسمع هذا وتركن إلى دنيا أو تؤمل فيها؟ إن لم يكن هذا هو الحمق فلا ندري أين هو الحمق. ينعم ولا يبأس، لا يبلى ثيابه، ومع ذلك الهدوم عندك كثير. وخبالك غير بقى الست 50 حلة ترى مخ ساقه، مخ ساقه من خلف 50 حلة، واخد بالك؟ ولا يفنى شبابه. نعم. يقول بل جعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض فالموت كمال لكل مؤمن ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولهنأ لأهلها بها فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. الله أكبر. شوف كلام الرجل الغن. فالموت كمال لكل مؤمن. نعم ده الواحد في بعض الأحيان أي والله يا أخوان بينظر إلى تصرفات الكون وتصرفات الناس وينظر إلى بعض الأمور أو ما يعتريه من مصائب، الشيء الوحيد الذي يحملك على الصبر بعد توفيق الله الموت. أي والله خلاص انت ما تشغلش بالك، يعني انت لا تستطيع ان تأخذ حقك منه، اسكت ما تشغلش بالك هيموت. تخيل لو ما فيش موت ده في مشكلة كبيرة جدا. يبقى أصبح هنا قول الإمام فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. نعم. الوجه 27 هو ده كلام العلماء يا إخوانا، هو ده الواجب أن نتدرسه سويا حتى نتعلم. قوله أي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان. يبقى احنا قلنا الحكمة من خلق إبليس ذكرها، بعد ذلك الحكمة لما أبقاه مع أنه ليس فيه خير قط، بعد ذلك الحكمة من إماتة الرسل، مظبوط كده، بعد ذلك الحكمة من الموت على وجه العموم. وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان. فالجواب أن يقال كم لله سبحانه وتعالى في ذلك من حكمة وكم فيه من نعمة ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل، ولو استفرغت قواها كلها في معرفة ذلك وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان سبب كماله ليعود إليها على أحسن أحواله. عشان كده بقولوا ما أخرجه إلا ليعود، واخد بالك؟ وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته في الأرض ويجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم، وليست الجنة دار ابتلاء وتكليف، فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها، فإذا ذاقوا تعب دار التكليف ونصيبها وأذاها عرفوا تلك الدار وشرفها وفضلها، ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها فأسكنهم دار الامتحان. ومن أجل ذلك نقدر بقى نستوعب ما تنعم عبد بنعيم في الدنيا ولو من حلال إلا نقص من درجته عند الله. تستوعب هذا؟ كلام واضح. ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها فأسكنهم دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته، وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك، ولكن الحاصل عقب الابتلاء والامتحان ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيام والعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره، وهو أكمل من نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين بما لا نسبة بينهم بوجه من الوجوه. مرة بيسأل واحد أعرابي من البدو ما ألد ما في الدنيا لك، يعني إيه ألد حاجة عندك في الدنيا؟ قال أن أمشي في يوم شديد الحر في صحراء قاحلة ثم أضع عصاي وأبسط عليها ردائي ثم أنام. هذا الشاهد، هذا ألذ حاجة عنده في الدنيا، وعشان كده تجد المرفه تعبان على طول، صح كده؟ يعني مكيف في السيارة، مكيف في البيت، مكيف في المسجد، عربية بصد سجاد مكنسة كهربائية سراير تعبان خالص لكن حافي مفيش واخد بالك. هي دي الحقيقة يا اخوان. نعم فهمت يا اخوان الامور دي؟ ها مفهوم عشان صوت انت مش نعم نعم على ايه؟ اي نعم عند مسلم وعند ورواه ابن ابي الدنيا موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع ما اصاب عبد شيئا من الدنيا الا انقصه من درجته عند الله وان كان عليه كريما. نعم احنا مننا كتير. روى الامام ابن ابي الدنيا حاضر ايوه حاضر دكتور قريب صحيح. روى الامام ابن ابي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع. روى الامام ابن ابي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع ما اصاب عبد شيئا من الدنيا ولو من حلال الا ولو من حلال الا انقص من درجته عند الله ما اصاب عبد شيئا من الدنيا ولو من حلال الا انقص من درجته عند الله وان كان عليه كريما. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. امشي من الحب الا انقص من درجته عند الله وان كان عليه كريما. يعني لو كان من عباد الله المؤمنين وكريم عند الله ومع ذلك انقص من ايه؟ من درجته. احسنت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ايه؟ نبيا ولا عبد الرسول؟ قال لا عبد الرسول. نعم. وان كان عليه كريما يعني كريم عند الله من اهل الطاعه ومن اهل العباده ومن اهل الزهد. يا محمد يا عمر في ورقة عندك من نساء هل يا ولد أحسن يكون فيها عندهم حاجة ولا بتاع. طب اكتب كمان يلا. أنا قلت يا محمد يا عمر هاتها ما قلتش اعطاها لحد. اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ماشي يا محمد جزاك الله خير. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية أو غازية. اكتب الحديث ده شخرضه وركز فيه كويس لأنه أوضح في الدلالة من الذي سبق. ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم فتسلم وتغنم. ايه معنى تسلم؟ يرجعوا سالمين. وايه معنى تغنم؟ جابت غنايم جوهم محملين ولا واحد انجرح. ما من سرية او غازية تغزو في سبيل فتسلم وتغنم الا وقد تعدلوا ثلثي اجرهم. الا وقد تعدلوا ثلثي اجورهم او اجرهم. ثلثي أجرين في الآخرة ولا في الدنيا؟
في الآخرة.
في الأجر الآخرة يعني مجرد أن هم راحوا السرية سلموا من الإصابة ورجعوا بالغنائم كده خدوا التلتين. أي نعم تلتين. إلا قد تعدلوا إيه؟ ثلثي أجورهم. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله. بقية الحديث. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. تخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. إلا وقد تم لهم الأجر. واضح كده الحديث ولا مش واضح؟ معايا يا أخوانا كده؟ طيب. من باب الفائدة قلنا أن الإنسان إذا تمتع بالمباح ونوى به الاستعانة بالله ثم به على الطاعات لا يشمله الحديث. أما إذا تمتع بالمباح ولم ينو شيء يشمله الحديث. يبقى بناء على ذلك أنا بأكل كويس وعندي سيارة كويسة وعندي في بيتي عامل مكتب كويس فخم، كرسي فخم ومكتب فخم، ليه؟ حتى يتسنى لي تحصيل العلوم الشرعية ونشر العلم للناس. لو جبت مكيف 10 حصان 10 جمال حتى بلاش حصان، واخد بالك؟ إن شاء الله مأجور ولينقص من أجرك بالنية. يبقى أنا عندي فرق بين استخدام المباح بدون نية وبين استخدام المباح للتقوي على طاعة الله عز وجل، هذه غير هذه. فهمت أخونا جزية ديت؟ نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله من أول الوجه 27. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.